نحييكم الصوت في نيئي صوت المنسقين العام للمؤسسات اللبنانية الكندية اليوم الثلاثة ومنقدم لكم النشر. بداية مع جوادتنا الإيمانية وأخذينا اليوم من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تسالونيكي 5:1-11 اللي بيحكي فيها عن الموت، عن الوديعة، وديعة الحياة اللي الرب بيسترد ساعة ما هو بريد، وعم يطلب منا المؤمنين ان نكون دايما صاحيين ونكون اولاد النهار وعارفين انه هالدنيا ما حدا بيقدر ياخذ منها شيء. كل شيء على هالدنيا بقي عليها، الانسان ما بيقدر ياخذ معه الا اعماله، وحسب اعماله يوم الحساب الاخير يا اما يكرم ويعود الى بيت ابيه السماوي، او يرذل ويقذف الى جهنم حيث النار لا تنطفئ والدود لا يهدأ. بيقول القديس بولس الرسول: اما الازمنة والاوقات فلا حاجة بكم ايها الاخوة ان نكتب اليكم عنها. لماذا؟ لانكم تعرفون جيدا ان يوم الرب يجيء كاللص في الليل، فحين يقول الناس سلام وامان يفاجئهم الهلاك بغتة كما يفاجئ الحبل الم الولادة، فلا يقدرون على النجاة. اما انتم ايها الاخوة فلا تعيشون في الظلام حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة اللص، لانكم جميعا ابناء النور وابناء النهار، فما نحن من الليل ولا من الظلام، فلا ننام كسائر الناس بل علينا ان نسهر ونصحو، فانما في الليل ينام النائمون وفي الليل يسكر السكارى، اما نحن ابناء النهار فلنكن صاحين لابسين درع الايمان والمحبة وخوذة رجاء الخلاص، لان الله جعلنا لا لغضبه بل للخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات من اجلنا لنحيا كلنا معه، سواء كنا في يقظة الحياة او في رقدة الموت. فساعدوا وشجعوا بعضكم بعضا مثل ما تفعلون الان. كلام كتير واضح، ما بده كتير شرح، وخلاصته انه هالانسان مارق مرق الطريق، الانسان اللي بيضل متذكر هالحقيقة هيدي وعارف ومتأكد انه بنهاية الطريق لما ربنا سبحانه وتعالى بيسترد وديعة الروح بتحول هالجسد لجثة هامدة باردة، وخلال ايام او اسابيع يكلها الدود وبترجع هالجثة الى التراب اللي جبلت منه. اما الروح فالى خالقها حيث تحاسب، اما تكرم طبقا للاعمال اللي اخذتها مع زوادة الاعمال، او ترذل وترمى في نار جهنم. كلنا بنتذكر بالانجيل مثل الزارع الغني الغبي اللي غلاله هديك السنة كانت وافرة كتير، فكفر وجحد وقال رح ببني اهراءات، يعني مخازن كبيرة خزن هالغلال، وقال يا نفسي اي غرائزي يلا خدوا حريتكن اعملوا اللي بدكن اياه. هديك اللحظة ظهر ربنا عليه وقال له يا غبي ليلي هلا بهالدقيقة هيدي بدي اخد روحك، هودي كلهم اللي جمعتهم لمين رح بيضلوا؟ لو كل انسان منا باي موقع كان، حاكم، قاضي، طبيب، بي، ام، بنت، ولد، لو كل واحد منا باي موقع كان بيتذكر دايما النهاية هيدي وبيعمل بهداها وبخاف ربنا بكل شيء بيقولوا او بيمارسوا كنا بألف خير، لكن في شر ولكن في اشرار، لان الشر بالواقع اي الشيطان هو نحن، هو هالغرائز الموجودة فينا، هيدي الغرائز من طمع وجشع ونزع الى القتل والحسد والغيرة والانتقام والانانية، هيدي الغرائز هي الشيطان اللي فينا. يا اما هالشيطان هيدا منلجمه ومنسيطر عليه ونحن منمشي مثل ما بدنا، او نتركه لهالشيطان اللي بداخلنا يفترسنا ويقتل الروحانيات فينا ويحولنا الى مخلوقات على شاكلة الحيوانات. الخيار خيارنا، كل يوم بحياتنا ننحط امام هالخيار هيدا، يا اما بدنا نحكي لغة الغرائز او بدنا نحكي لغة الله سبحانه وتعالى. والانسان، كل انسان بيتحمل مسؤولية نفسه. اليوم الاخبار بعدها مثل ما هي، يعني بهالواقع المرير بلبنان لو غاب الواحد سنة ورجع وسأل شو صاير اليوم وخبروه شو صاير، مثل ما كان قبل ما يروح، مثل قبل سنة. حكام ظلمي لعندهم ضمير ولوجدان، رجال دين مجردين من كل دين، وسياسيين تجار دم وتجار بشر، هودي كلهم حولوا وطننا لبنان من هيكل للقداسة وللطهارة وللجمال وللمحبة، حولوه لمحل للتجارة. وناطرين نحن بعدنا ورح نضل ناطرين يسوع يجي ومعه الكرباج يقلب لهم كل هالطاولات، يخربط لهم كل تجارتهم ويقول لهم هيدا لبنان، هيدا وطن القداسة، هيدا وطن المحبة، هيدا الوطن اللي انا ميزته عن كل الاوطان وعطيته الارض وانبت فيه القديسين وجعلته من اجمل البلدان وحملت انسانه رسالة الحضارة والتعايش. هيدا الوطن انتو يا قتلي يا ظالمين حولتو الى سوق نحاس، سوق نخاس للبيع وللتجارة، وبيضربهم بالكرباج وبيطلعهم. المسيح اتي، المسيح اللي بده يخلص لبنان اتي، لانه بالنهاية الشر ما بيوم انتصر على الخير، لانه الشر هو ابليس والخير هو الله. قتل واجرام بسوريا، كفر وجحود بلبنان، امبارح صاروخ جديد بدل ما يطلقوا على اسرائيل بالغلط انطلق على ضيعة بلبنان جرح 6 وارعب ابنه الصغير. وين الدولة؟ ما في دولة، في دويلة. هودي جماعة الكفر والجحود، جماعة حزب الله وكل اوباشهم قايمين قيامتهم. كيف المحكمة بتطلق سراح بيت العلم اللي هني عيلي وكانوا متهمينهم بالعمالة؟ عم بيحكموا القضاء، هني اللي حاطين وهن اللي عم بيحطوا المعايير الصح والغلط. بيطلع الموسى وامبارح بوقاحة، بوقاحة ما بعد وقاحة من الال بي سي، وبيحكي قال عن عملاء عم يتعاملوا مع الامريكيين ومع السي اي اي، وبيطلب منهم يسلموا نفسهم للدولة او يسلموا نفسهم لحزب الله. تصوروا لوين الاستكبار وصل، لوين الاستكبار وصل. انسان مدير معمل بينخطف، بيدخل على الخط الاستاذ بري، هالانسان المنحط بكل قيمه ومبادئه، هالانسان المتلون الالعبان والالعبون، بيطلعوا القوى الامنية والجيش حرروا، صوروا حرروا، كان بأوضة بالبقاع داين ضيعتين ما في حدا معه، حرروا من دون ما يكمشوا حدا، من دون ما يتهموا حدا. كيف حرروا؟ بسيطة كتير. اللي خطفوه حرروه، يعني بر وجماعته حزب الله هن اللي خطفوه هن اللي حرروه. يعني هالاستهزاء بعقول الناس، هالإهانة لكرامة الناس، التطاول على حق وكرامة الإنسان، لا أنت لا أنت. بخبرنا نصر الله اللي تحول إلى إبليس بعيون كل الناس من بعد ما كان غاشش كتير عالم، إنه هو مش طالب إذن منا ولا بده يطلب إذن منا تيحمينا، بده يحمينا غصب عن رقبتنا. لا، لأنه الله تبعه هيك قال له، واللي مش عايش بيضرب راسه بالحيط، وبيقول له للراعي ولسليمان، وبيقول له لكن اللي عم بيطاولوا بقصة الحوار اوعى حطوا براسكم انه نحن رح نسلم سلاحنا، لا بحوار ولا بغير حوار، هذا السلاح باقي الى ابد الابدين. طيب هودي الناس كيف بتحكي معهم؟ انت يا لبناني او انت يا لبنانية باي لغة بيفهموا هودي؟ هودي ما بيفهموا الا بلغة العصا والعصا لمن عصا. وبالتالي كل هالهرطقات، كل هالمد الايد، سياسة مد الايد لن تؤدي الى شيء ولن توصل الى اي نتيجة، مدام في كفر، مدام في جحود، مدام في ظلم، مدام في عدم احترام لكرامة الانسان اللبناني، مدام الحدود فالتة، مدام الدولة مفتفكة، مدام قوى الامن كلها بامر حزب الله والسوري، مدام حكومة لبنان من رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس مجلس وكل المسؤولين ووزارة الخارجية بأولهم كلهم تابعين ومربوطين بحبال الذل وعم ياكلوا تبن، ما في خلاص. ولكن هل نيأس؟ أبدا. اليأس خطيئة. الإنسان المؤمن لا ييأس من رحمة الله، ولكن هالإنسان هيدا بده يعمل واجباته حتى ربنا يمد له إيده، والواجبات بسيطة كتير، إنه هالإنسان هيدا يكون شفاف وصادق عقله مع ذاته، وما أبدا يشرع أي وضع جهنمي. ما في شيء اسمه مقاومة بلبنان، ما في شيء اسمه تحرير وممانعة، ما في شيء اسمه عدو إسرائيلي. إسرائيل دولة موجودة مثل كل الدول، الدول العربية كلها معترف فيها، العالم كله معترف فيها، هذه الدولة شئنا أم أبينا موجودة. الدول العربية كل يصلحوا علنا ويقيمون العلاقات معها، يا أما مواربة وأنهوا حالة الحرب معها، وخصوصا منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاقية أوسلو أنه حالة العداء والحرب مع إسرائيل، وتخلوا عن ما يسمى المقاومة وأقاموا دولة معهم. نحن بدنا نكون ملكيين أكثر من الملك. نحن مشكلتنا بسيطة كتير، كل اللي عم بيصير هيدي أعراض للمشكلة. مشكلتنا أنه سامحين أنه يكون بلدنا ساحة لحروب عبثية. ما في شيء اسمه تحرير، ولا في شيء اسمه ممانعة، ولا شيء اسمه مقاومة. هودي كلهم تجار من عرفات لحزب الله للبعثة للقومي لكل هالأوباش، هودي اللي ما عندهم قيمة للإنسان، هودي عم بتاجروا أول شيء بالإنسان الفلسطيني ومن ثم بالإنسان اللبناني وبكل العرب. شفنا عرفات وكيف انتهى، وشفنا كل المنظمات الفلسطينية اللي بتدعي المقاومة كيف انتهت وشو عملت، وهلأ عم نشوف كل يوم وعم نعيش كفر وجحود مدعي المقاومة غصب عنا، اللي هني جماعة إيران، جماعة حزب الله اللي هو بالواقع جيش إيراني في لبنان لا أكثر ولا أقل، لا يمت لا لبنان للبنان بصلة لا بالقيادة ولا بالعقل ولا بالمفهوم ولا بالثقافة ولا بالممارسة ولا بأي شيء في لبناني. بالعكس كل اللي عم يعملوا هالحزب هيدا عم بدمر لبنان. اليوم مثل ما قلنا الأخبار ما فيها شيء يتغير، بعد على حالة، كل اللي عم يتغير وجوه بشر بشيل وجه بيحط وجه، بيروح انسان بيجي انسان. عم نحكي هون عن الحكام ورجال الدين والمسؤولين، ولكن اعمالهم وحدة، فكر واحد، اعمالهم الشر وفكر ابليس. بالاخبار اليوم رح نستعير من نشرتين، نشرة صوت لبنان الحر ونشرة صوت إذاعة الكتائب، لأنه بالواقع مستوفين هالأخبار اللي هني حاطينا بشكل كتير جيد.
الأنظار تتوزع بين التوتير في الجنوب والتصعيد في سوريا. مقتل 15 مدنيا في سوريا و7 من عناصر الأمن. لافروف ينصح سوريا بتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين والعربي لوضع إطار قانوني للبروتوكول. زعزع شعار الشعب والجيش والمقاومة سبب البلاء في لبنان، وحزب الله مسؤول مباشرة أو بشكل غير مباشر عن العمليات الحاصلة جنوبا. ليت المرحب عبدة والصفدي وباستيل في السرايا. سامي الجميل من التركي، طالما هناك مربعات أمنية طالما هناك خطر. وفي من حزب الله زار قرطباوي وميرزا والساحلي، إخلاء السبيل بعض العملاء يشجع على العمالة. ماريو عون للبنان الحر، التصعيد الأمني جنوبا ليس رسائل إقليمية، وتصريح غسي غير موثق. ناو لبنان جملات شطبة من أجندة سوريا، وتطويق ديور التعرض لشيخين درزيين في طريقهما لحصية. اعتداءات وصفوا بالجملة في مثلث قصي رعية دير الغزال، ولا إجراءات أمنية رادعة. مدعي عام طهران يعلن محاكمة 15 شخصا بالتجسس لإسرائيل وأمريكا في إيران. نتنياهو يصدر تعليماته للتعامل بحزم مع كل من يعتدي على الجيش الإسرائيلي. التفاصيل من لبنان الحر. الوضع في الجنوب لم يفارق الواجهة لجهة سلسلة الأحداث الأمنية المتعاقبة نتيجة حالة التفلت الناجمة عن وجود قوة فعلية تخرج عن سيطرة اليونيفيل والجيش اللبناني، والتي تتمثل بحزب الله وسلاحه خلافا للقرار 1701، وهو ما يعيد التركيز على تداعيات السلاح وضرورة أن يكون محصورا بالدولة ومؤسساتها، علما أن الدولة غائمة بنسبة كبيرة وتكتفي بالاستنكار كما قال رئيس حزب القوات اللبنانية منذ بعض الوقت. وإذا كان البعض يربط بين ما يحصل في الجنوب وحسابات إقليمية تتعلق بالنظام السوري وحزب الله وتاليا إيران، فإن الوضع السوري يستمر على وتيرة عالية من التوتر والتصعيد، مع سقوط 22 قتيلا حتى الآن فيما مضى من النهار، مع تسجيل دعوة روسية لافتة إلى دمشق للسير بالمبادرة العربية. ومن سوريا نبدأ مع إيديكو اليامير. قالت الجزيرة عن ناشطين سوريين سقوط 15 قتيلا برصاص الأمن السوري اليوم، بينهم 11 في إدلب. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 من عناصر الأمن في هجوم شنه منشقون في محافظة إدلب. في هذا الوقت أحبطت قوات أحرس الحدود في محافظة إدلب محاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة إلى داخل الأراضي السورية عبر موقع قرية عين البيضاء، كما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات حرس الحدود اشتركت مع المجموعة الإرهابية المكونة من 15 مسلحا ومنعتها من الدخول إلى الأراضي السورية وقتلت 2 من عناصرها. من جهتها نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر أمني في حمص أن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية نوعية بحيي جبل جندلي وباب سباع، قتل وأصيب في خلالها أكثر من 20 مسلحا بعد اشتباكات عنيفة. في المواقف أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تزال تعارض فرض عقوبات على سوريا، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة مع استثناءات نادرة جدا، وقال نحن غير مستعدين للجوء إلى استعمالها إلا عند الضرورة. وأكد لافروف إثر اجتماعه مع نظيره الجزائري مراد ميدلسكي في موسكو أن روسيا تنصح دمشق بتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين واستقبال المراقبين سريعا، مؤكدا استعداد روسيا لإفادة مراقبيها إلى سوريا. في دوره أكد الأمين العام للجماعة العربية نبيل العربي أن توفير الحماية للشعب السوري لا يمكن أن يتم إلا برضا سوريا، مشددا على وجوب وضع الإطار القانوني للبروتوكولي للمراقبين على الأرض. وبالنسبة إلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان، أوضح العربي أن للبنان وضعا خاصا وأن كل الدول العربية تقدر هذا الأمر، معتبرا أن أي قرار يوقع عقوبات على أي بلد فأن هناك دولا تتضرر منه. لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير راجع في مؤتمر صحفي عقده منذ بعض الوقت في معراب إلى أن الوجود الأمني الفعلي في الجنوب هو لحزب الله، مشيرا إلى أنه مسؤول عن كل العمليات التي حصلت هناك. وقال المعالجة لا تبدأ بالاستنكارات أو التحاليل، وكتائب عبد الله العزام لا علاقة لها بالأمر لأنها أعلنت ذلك ولأن لا مصلحة لها في عمليات مماثلة، فالحل يمكن أن يتأمل عبر المعادلة الطبيعية وهي شعب ودولة وجيش. واعتبر زعجع أن أي عملية أمنية تتطلب تنظيما وهي لا يمكن أن تكون فردية لأنها تتطلب مجموعات تقنية محترفة، فكل هذه العمليات تتطلب تنظيما مسلحا، وهذا التنظيم لا يمكنه أن ينوجد إلا في معسكر فلسطيني خارج المخيمات أو في منطقة جنوبية وحتى في منطقة أمنية تابعة لحزب الله، وبالتالي لا خلاص لنا سوى بالتخلص من التعويض السحرية الجيش والشعب والمقاومة. ولفت إلى أن سحب دول العالم لقواتها العاملة في اليونيفيل أمر ممكن لأن هذه الدول منشغلة اليوم بأمور غير لبنان.
أنا شخصيا مستنتج على أن حزب الله مسؤول عن كل عمليات اللي صارت بجنوب على القوات الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر. بشكل مباشر يعني يا هو عملها مباشرة، يا أنه مربى بعض المجموعات جبعتها خصوصا فلسطينية تعمل هيك عمليات، يا أنه بعض المجموعات مربيين السوريين وهن بيديروها وحزب الله عارف فيها، عارف ومتابعهم، ما بيقول لهم شيء طبعا، ولا بيقر عليهم ولا بيكمشن ولا بيقول لجيش لبنان ولا بيقول لحدا سنة عم بروح ننفذوا على العملية. وبالتالي مصير الجنوب يتحملوا مسؤولية تقع على حزب الله. طبعا كلنا ممكن قاعدين ببيوتهم نسمع انه صارت عملية مثل العملية اللي صارت على الوحدة الفرنسية بقوات حفظ السلام، بس انا بدي ادخل شوية صغيرة بالتفاصيل لكم. هيك عملية شو بتستلزم تتنعمل؟ صرنا نشوف بعض اخبار اليوم، بعض الاخبار انه للأسف بقولكم لمية أسف انه بعض الأجهزة الأمنية اللي مولج فيها أمر كشف هالعملية بتصير تغطي، بتصير تهم بالتغطية من خلال إشاعة أخبار غير صحيحة، مثل اليوم انه هلأ عم بحقق جهاز أمني قال بسيارة مرسيدس لونها يمكن أبيض يمكن بيج شفوها سكان محلي قبل الانفجار. بقى يا أخوان هذا الانفجار قبل ما يصير بده تحضير شهرين وثلاثة وأربعة، كيف يصير انفجار في الكل؟ ما بصير انفجار هيك انه ايه راحت سيارة مرسيدس فيها شي اثنين مثلا منين جايين وحطوها. فهودي بده يكونوا اهل المحلي هونيكي، بده يكونوا الناس اهلية بمحلية. ليش؟ عملية مثل اللي صارت بس استعرض هاي بخدها كمثال. شو بدها؟ بدها استطلاع قبل بوقت، بدها مراقبة. شو بعرفهم اللي بيقول اول شي شو بعرفهم ايها الوحدة الفرنسية من الوحدة غير الفرنسية؟ رح ادخل بالتفاصيل بس مشان الناس تكون على بين اللي عم بصير. اذا هيك انسان عادي جاي تبع كتاب عبد الله العزام من افغانستان ومارق بالعراق وقاطع من تحت الشريط الشائك بسوريا واصل هون، شو بعرفوا ايها الوحده الفرنسيه عربيتهم تطلعوا عليهم مثل بعضهم؟ ما تقولي انه هودي كثير ضلعين بالفرنسيه وبالحرب الصغيره وبيطلعوا فيها وبيشوفوها، شو عرفهم ايها؟ شو عرفهم انت وين منطقه عملياتها؟ يعني جديا لو ما حدا موجود هونيك وبيعرف هو وين وهوديك وين، شو عرفوا؟ بعدين شو بعرفوا باي طرقات بيمرقوا هو باي طرقات بيمرقوا هوديك؟ مين بيعرف؟ طيب شو بعرفوا انه بهالوقت بيمرقوا وبهالنوع من الاليات على سبيل المثال للحصر متفجره محطوطه انطلاقا من نوع الاليه يلي بدها تمرق؟ كان هدفنا قتل كل الموجودين بالاليه لانه الاليه مانها مدرعه، مانها مدرعه ثانيه. طيب هاي من جهه، من جهه ثانيه نحكي يعني نحكي البعض بيحكوا حكي، عمليه مثل هي بتعرف قديش بدها؟ مين ما كان ليش متوفر عنده متفجرات؟ ومين ما كان متفجر عنده التقنيات اللازمه تيعرف كيف بده يعمل متفجرات؟ ومين ما كان متوفر عنده اجهزه تحكم عن بعض؟ ومين ما كان متوفر عنده خبره تقول له وين يحطها وكيف يحطها؟ ومين ما كان عارف انه الساعه 9:25 او 10:30 رح تمرق الدوريه من هونيك؟ وبالتالي اي عمليه من هالعمليات مش عمليه اطلاق صاروخ خطوشه تقريبا بدها نفس الشيء، بدها استطلاعها، بدها مراقبه، بدها واحد يكون يعرف الارض مضبوط، مين بيعرف وين هودي؟ هذا طبعا في افغانستان او طبعا مثلا منين جاي، واذا كان هذا جاي يكون حدا هون يساعده كمان اهلي بمحلي فيعرفوا المناطق والجغرافيا والوديان والطرقات ومن ما بتمروا ومن ما بتمروا.
وفي موضوع آخر قال دكتور زعزع حتى الآن لم يعرف من خطف أحمد زيدان فيما تم تسليمه من جهة إلى أخرى كما تم التفاوض مع وسطاء لإطلاقه. وهنا أسأل أم يسأل أحد من قام باختطاف هذا الرجل وخصوصا بعدما قام بتحديد البقعة التي تم اختطافه منها. وأضاف هنا أسأل المراجع القضائية والأمنية من هم الموقوفون في قضية أحمد زيدان وكيف يمكن أن يكون لأحد ثقة في الدولة اللبنانية في ظل ما يحصل فهذا البلد يظهر أن لا دولة له. وتابع جعجع لا يمكن لمن اختطف زيدان أن يقوموا بالعملية والعودة إلى كسروان أو الشمال أو الجبل لأن لا بيئة حاضرة في هذه المناطق وطالما هناك سلاح غير شرعي في بعض المناطق فنحن نتعرض لعمليات كالتي حصلت في الجنوب أو كعملية اختطاف أحمد زيدان. عناوين النشرة:
صباح الخير. الرسائل الجنوبية المتتالية تدق ناقوس الخطر واليونيفيل تحذر من خطورة الخروقات. قمة مارونية في الترك الجمعة لمناقشة المستجدات. جينجيان لإذاعتنا عن تداعيات التطورات الجنوبية.
هناك دراسة لتغيير استراتيجية عمل قوات الحفظ السلام في الشمال.
مجلس الوزراء يبت موضوعا اغترابيا تاريخيا.
تمت الموافقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة اكتساب الجنسية اللبنانية.
وزراء الثامن من أذار يثيرون مخيمات النازحين السوريين وميقاتي يؤكد أن لا أبعاد سياسية للموضوع. الكتائب تحذر تكرار الاعتداء على اليونيفيل يترك لبنان في مهب الريح. جنبلاط يرى في صواريخ الجنوب رسالة خطيرة من الجيران والسنيورة يؤكد التمسك بالشرعية.
الدولة هي التي تضمن أمن وأمان اللبنانيين ولا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية.
لا حلحلة على جبهة تصحيح الأجور والاتحاد العمالي حدد موقفه.
إعلاء الإضراب العام يوم 27 كانون الأول.
بيلاي تتحدث عن 5000 قتيل في سوريا وضغوط غربية على روسيا في مجلس الأمن. دق الوضع الجنوبي المستجد بعد الرسائل الأمنية الساخنة مؤخرا ناقوس الخطر جديا مع بروز معلومات عن استراتيجية جديدة لقوات اليونيفيل للتعاطي مع الأوضاع مستقبلا بعد حديث قائد هذه القوات الجنرال ألبرتو أسارتا عن وجود سلاح ومسلحين جنوب الليطاني يعملون على زعزعة الاستقرار. ناقوس الخطر دق أيضا سوريا على لسان المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي تحدثت في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي عن سقوط 5000 قتيل في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية. وترافق هذا الموقف مع ضغوط سياسية متزايدة بدأت تتعرض لها روسيا من عدد من دول الغرب لتعديل موقفها من الوضع السوري. وقد درز ربط سياسي لبناني للرسائل الجنوبية الساخنة بتطورات الأزمة السورية لا سيما على لسان النائب وليد جنبلاط وهو ما أضاف بندا ساخنا إلى لائحة الملفات الداخلية. هذه التطورات حركت مشاورات محلية يفترض أن تتوج بقمة مارونية موسعة ستعقد قبل ظهر الجمعة المقبل في تركيا برئاسة البطريرك الماروني بشار الراعي. يشارك فيها الزعماء الموارنة الأربعة رئيس الكتائب الرئيس أمين الجميل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي والنواب الموارنة وعدد من المطارنة. وذكرت معلومات صحفية أن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان سيشارك أيضا في هذا اللقاء. في المقلب الآخر أوردت صحيفة الأخبار أن اتفاقا جرى بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله على ضرورة عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس نبيه بري والإمام ميشيل عون والسيد حسن نصر الله. وبحسب مصادر معنية فإنه حدد موعد مبدئي ليلة أمس لعقد الاجتماع من دون أن تفصح مصادر الأطراف الثلاثة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم عما إذا كان اللقاء قد حصل أم لا. في موازاة ذلك جلسات مجلس الوزراء المفتوحة على موعد مع جلسة جديدة اليوم في السراي الحكومي في ظل تنامي عوارض الانقسام في الجسم الحكومي حول عدد من الملفات. وقبل السياسة يوميات حركة السير حيث أعيد فتح نفق سليم إسلام أمام حركة المرور التي عادت إلى طبيعتها بعدما سحبت الشاحنة التي كانت علقت صباحا داخل النفق بعد اصطدام الحاوية التي تقلها بسقف النفق بسبب تخطي ارتفاعها الارتفاع المسموح به للمرور.
الموضوع الجنوبي وانعكاساته حضر في مداولات مجلس الوزراء بالأمس في قصر بعبدة، لكن القرار الأبرز للمجلس كان إقرار مشروع قانون إعادة اكتساب الجنسية اللبنانية. وزير الإعلام وليد الدعوق سلام قرارات مجلس الوزراء.
المجلس قد استمع إلى عرض معالي وزير المالية حول عملية استبدال إصدار اليوروبون بإصدار جديد لمدة 15 سنة أي لعام 2026 بفائدة 6.6، وهي عملية إصدار جديدة وفريدة تحصل لأول مرة لهذه الفترة. وبعد التداول بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمت الموافقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة اكتساب الجنسية اللبنانية.
مجلس الوزراء تابع مناقشة مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية وفق اقتراحات قدمها الوزير شاردل، وتناولت هيئة الإشراف على الانتخابات على أن يستكمل البحث في النقاط الأخرى في جلسة رابعة مخصصة لهذا الملف. وزير الداخلية مروان شاردل أوضح لصحيفة النهار أن مشروع استعادة الجنسية أقر بحرفيته كما تقدم به مع تعديل طفيف لجهة تأكيد حق استعادة الجنسية من طريق قرابة الأب والجد وليس الأم إذا كانت لبنانية بما يتناسب والقانون اللبناني أصلا.
وخلال جلسة مجلس الوزراء طالب عدد من الوزراء بوقف القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للإغاثة والقاضي بإعداد بطاقات للاجئين السوريين والتحضير لإقامة مخيمات استقبال 50,000 نازح سوري معترضين على مثل هذا الإجراء المتخذ من قبل رئيس الهيئة العميد إبراهيم بشير. ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على جملة أسئلة طرحها وزراء الثامن من أذار بأنه لا يجوز إعطاء الأمر أي بعد سياسي، فهذا خطأ إداري ولا أبعاد سياسية له، فيما أكد الوزير محمد فنيش أن هذا الأمر إجراء سياسي لا يمكن أن نقبله ولا نستطيع تحمله. ورد ميقاتي قائلا نحن سبق ورفضنا فتح مخيمات للاجئين السوريين في لبنان داعيا إلى عدم تكبير حجم الموضوع.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أكد في خلال ترأسه الجلسة ضرورة إكمال التحقيق في الاعتداء على القوة الفرنسية ضمن اليونيفيل لمعرفة الفاعلين ومن يقف وراءهم، معتبرا أن إطلاق الصاروخ من مسجد سلم هو اعتداء على جميع اللبنانيين ويمس السيادة اللبنانية. سليمان قال إن للقوى الأمنية مطلق الصلاحية والتغطية السياسية الكاملة لبسط سلطة القانون على المناطق كافة، مشددا على أن لا غطاء لأي شخص مهما على شأنه.
القراءة السياسية في هذه النشرة مع عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب العنطلة أبي نصر. صباح الخير أستاذ العنطلة.
يسعد صباحا.
إقرار مجلس الوزراء موضوع استحقاق الجنسية ثمرت جهد كبير وطويل، رأيك أولا في القرار الحكومي؟
هذا حلم بيراود اللبنانيين منذ الاستقلال لليوم وما كان ليتحقق. نحن بال2004 قدمت أنا اقتراح أنه لمجلس النواب باستعادة يعني بإعطاء الحق للمفترض باستعادة جنسية أبائه وأجداده. أقرت الاقتراح معدلا لجنة الإدارة والعدل، تعثر أمام لجنة البلديات واخيرا تبنت وزارة الداخلية الاقتراح واحالته بصيغة مشروع قانون الى مجلس النواب من
مجلس الوزراء
وقعوا العميد مروان شربل. يعني تبنى احال اقتراح القانون بصيغة مشروع قانون الى مجلس الوزراء العميد مروان شربل.
يعني ما في اي تعديل على الاقتراح الاساسي اللي كان حضرتك حطيته؟
ابدا. التعديل البسيط اللي طرأ عليه هو بلجنة الادارة والعدل وكان تعديل محق لان ما بيكفي. الحقيقة ما بيكفي انه نتغنى بانه لبنان يعيش بجناحيه المقيم والمغترب. يجب ان نشرك اولادنا في الاغتراب بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
بشكل سريع استاذ العبدالله ابي ناصر، مضمون هذا مشروع القانون اللي اقر يعني يسمح بالجنسية لمين؟
للي كان وارد اسمه سنة 1924 بإحصاء 1924 أو إحصاء 1921 كمان، أو اللي كان ورد اسمه بإحصاء 32 وفقد الجنسية، أحفاده أولاده وهو إذا بعده طيب له حق يستعيدوا الجنسية اللبنانية بمجرد يعملوا مهام بسيطة.
شكرا لعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب العنطله أبي نصر.
الوضع الجنوبي كان مدار بحث بين قائدي الجيش واليونيفيل، والملف تبعته ريتا أساد. في ظل الاستنفار الميداني في الجنوب بعد التطورات الأخيرة، زار قائد الجيش العماد جنقهوجي الناقورة والتقى القائد العام من يونيفيل الجنرال ألبرتو أسرتا، الذي حذر مؤخرا من أن حادث إطلاق الصواريخ في الجنوب ينطوي على خرق خطير في جنوب الليطاني، ويبين أنه على رغم كل الجهود لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة عدائية مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة داخل منطقة عمليات قوات اليونيفيل، معلنا أن اليونيفيل ستقوم بكل ما هو ممكن في حدود قدراتها ونطاق عملها لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في هذا المسعى، مشددا على أنه لا يمكن أن نسمح بمثل أعمال العنف هذه التي تشكل خطرا على سلامة السكان المحليين والأمن في جنوب لبنان. على صعيد التحقيقات في الانفجار الذي استهدف الدورية الفرنسية في سور، كشف محضر رسمي لبناني واسع الاطلاع لصحيفة السفير أن القضاء العسكري يواصل تحقيقاته بالتنسيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل، والتحقيق حتى الآن يتركز على سيارة المرسيدس التي رصدت في المكان قبيل نحو الساعة ونزل منها شخصان كانا يرتديان ثيابا أنيقة جدا ويحملان جسما غريبا بحسب شهود العيان الذين رجحوا أن يكون الشخصان هما من وضع العبوة، بحيث يجري العمل على وضع رسم تشبيهي لكل واحد منهما. إلى ذلك عقد اجتماع موسع بعد ظهر أمس في مقر وزارة الدفاع في اليرزي ترأسه العماد قهوجي، وشارك فيه مبعوث الأمم المتحدة جوليان هارتسون مع وفد دولي كبير بالإضافة إلى عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني. وقد خصص الاجتماع للبحث في المطالبة الفرنسية بإجراء مراجعة استراتيجية لمهمة قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، وهو العنوان نفسه الذي أثاره قائد اليونيفيل الجنرال أسرتا مع العماد قهوجي في اجتماعهما في الناقوره.